قال ابن عباس وابن مسعود: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا مثل ناري، وأما المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى المثل الثاني المثل المائي أو كصيب من السماء إلى آخر الآيات. قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية، أي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة إلى آخر الآيات. أما في قوله تعالى: فما فوقها، أي ما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فأخبر عليه الصلاة والسلام فأخبر أن الله سبحانه وتعالى لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا، ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت مثل قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له إلى آخر الآيات. وأيضا في قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. أيضا في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأيضا في قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وأيضا في قوله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل. وأيضا في قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. فضرب الأمثال يضرب الله الأمثال للعبرة والعظة، لا يفرق بين شيء حقير ولا شيء عظيم ولا شيء صغير ولا شيء كبير، فله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وأما في قوله تعالى: يضل به كثيرا، قال ابن عباس وابن مسعود، يعني به المنافقين ويهدي به المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالاتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم، وأنه لما ضرب له موافق لذلك، فذلك إضلال الله لإياهم به. ويهدي به يعني المثل، يهدي به كثير من أهل الإيمان والتصديق، فيزدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا، وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به. وما يضل به إلا الفاسقين، أي المنافقون. يقول ابن كثير رحمه الله: والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة، تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرب: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفواسق فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش. والمراد به في الآية الفاسق الكافر، والله تعالى أعلم، لقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إلى أن قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والعهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقيضه هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسوله، ونقضهم ذلك وهو تركهم العمل بذلك كله. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وأما قوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فسره قتادة بصلة الأرحام والقربات، وأيضا هو موضح في قوله تعالى في موضع آخر في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وأما في قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون، ما المراد هنا بالخسران؟ قال مقاتل ابن حيان: المراد بالخسران أي في الآخرة، وهذا كما أيضا في قوله تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هنا قاعدة هامة يذكرها ابن عباس رضي الله عنهما، فيقول: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، يعني به الكفر لأنهم لغير أهل الإسلام، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. فإن نسب خسران مثلا لأهل الإسلام في آية إنما يقصد به الذنب، والله تعالى أعلم. وأما في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، يقول ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجود الله وتعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا فأحياكم، أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
وفي قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أيضا يقول ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وكنتم أمواتا فأحياكم، بمعنى أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. وهذا المعنى أيضا في قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وأما في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق وهو بكل شيء عليم. تفصيل هذه الآية آية أخرى في فصلت، قال الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فيه دلالة على أنه تعالى ابتدأ خلق الأرض أولا ثم خلق السماوات السبع. وهذا شأن أي بناء أن يبدأ بعمارة أسفله ثم أعلاه، وقد صرح المفسرون بذلك، فقال مجاهد في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال خلق الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان. قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين، يعني بعضها تحت بعض. وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما في آية سورة السجدة الماضية، فهذه آيتان دلتان على أن الأرض خلقت قبل السماء. والله تعالى أعلى وأعلم. أما الفوائد التربوية والعلمية في هذه الآيات، في قوله تعالى فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فلا ينبغي أبدا ولا يجوز أبدا أن يعارض المؤمن ما أنزله الله تعالى بعقله، فالعقل يوصله إلى أن هذا الكلام كلام الله فيسلم لأنه عبد والله هو السيد المطاع. ممكن يعمل عقله في التأمل في التفكر، أما يعمل عقله فيعترض فده لا يكون من المؤمن. والشرع كله جاء بما يحار فيه العقل، إنما لم يأتي الشرع بما يحال المستحيل له، إنما أتى الشرع بما يحار فيه العقل، يتفكر يتأمل يحتار، أما يعترض لا يكون ذلك من المؤمن. قال تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، بس يقولون سمعنا وأطعنا. أيضا في قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، فيه فائدة تربوية عظيمة، أن إضلال من ضل راجع إلى وجود العلة التي كانت سبب في إضلاله وهو الفسق. وما يضل به إلا الفاسقين، يعني إن الله لا يظلم الناس شيئا.
ولكن الناس أنفسهم يظلمون. في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، التحذير من نقض عهد الله بعد ميثاقه، لأن ذلك يكون سببا للفسق. أما الفوائد العلمية في ذلك فكثير، منها أن في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، دلالة على رحمة الله تعالى بعباده، حيث قرر لهم المعنى المعقول بضرب الأمثال المحسوسة. لماذا؟ لتثبت المعاني العظيمة في عقولهم. أيضا أن القياس حجة، لأن كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دلالة على ثبوت القياس. أيضا هذه الأمثال تفيد في الرؤى، في تعبير الرؤى، لأن الرؤى أمثال مضروبة. أيضا من الفوائد إثبات الربوبية الخاصة لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال من ربهم، أنه الحق من ربهم. ومن الفوائد أيضا أن ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله تعالى، وأيضا على حكمة الله تعالى في كل شيء، فقالوا، قال الله تعالى حكاية عنهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل، اعتراض. أيضا من الفوائد العلمية في هذه الآيات أن الموت يطلق على ما لا روح فيه وإن لم تسبقه حياة، فقال الله تعالى في هذه الآيات كنتم أمواتا فأحياكم. طيب هل كان قبل هذا الموت حياة؟ لا، لم يكن قبل هذا الموت حياة، فلماذا أطلق علينا موت؟ هكذا الأمر، أن الموت يطلق على ما لا روح فيه وإن لم تسبقه حياة. أيضا أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت له حكم الحي، فلا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يرث، لا يورث، لأنه لم تسبقه حياة. أيضا من الفوائد أن الأصل الحل في كل ما في الأرض من أشجار ومياه وثمار وحيوانات وغير ذلك، وهذه قاعدة عظيمة، وتم التأكيد هذا المعنى في بقوله تعالى جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فده دلالة على الأصل في الأشياء الحل. أيضا كمال خلق من الفوائد أيضا كمال خلق السماوات لقوله تعالى فسواهن، أي أعدهن. في قوله تعالى أيضا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، إثبات الأفعال لله تعالى كالاستواء، وأنه على وارتفع على العرش، وأنه بائن من خلقه، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلى وأعلم.